بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المشهور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الكتب المباركة في هذا الدرس المبارك، وسنبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك، وهو أول القراءة لنا فيه، والموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقراءتنا فيه إن شاء الله في يوم الاثنين الموافق الثالث من شهر ربيع الأول لعام 37 بعد 1400. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنت كتبت كتابا في تفسير القرآن مبسوطا مطولا يمنع القراء من الاستمرار بقراءته ويفتر العزم عن نشره فأشار علي بعض العارفين،
لعله يشير رحمه الله تعالى إلى كتاب تفسير الكريم الرحمن تفسير كلام المنان، وأنه قد بسط القول فيه، وإن كان هو بالنسبة للتفسير الأخرى تفسير مختصر، ولكن يقول بأن هذا التفسير قد لا يقوى الكثير على قراءته، فأراد أن يضع خلاصة من هذا التفسير. نعم.
فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسير، ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده. فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون لأمور كثيرة، منها أنه بذلك يكون متيسرا على المشتغلين معينا للقارئين، ومنها أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب، لأنه بلغ في البلاغة نهايتها، وفي الحسن غايته، وفي الأسلوب البديع والتأثير العجيب ما هو أكبر الأدلة على أنه كلام الله وتنزيل من حكيم حميد. فتجده في آية واحدة يجمع بين الوسائل والمقاصد، وبين الدليل والمدلول، وبين الترغيب والترهيب، وبين العلوم الأصولية والفروعية، وبين العلوم الدينية والدنيوية والأخروية، وبين الأغراض المتعددة والمقاصد النافعة، ويعيد المعاني النافعة على العباد ليتم علمهم وتكمل هدايتهم ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم علما وعملا. فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على معرفة باقيه، والله جعله مثاني تسنى فيه العلوم النافعة والمعاني الجليلة الكاملة. وهذا من تيسيره تعالى لكتابه، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ولهذا بعض السلف رأى أن بعض الآيات أو بعض الصور تتضمن كل ما في القرآن، وأن الناس لو تدبروها لكفتهم، أي في النظر إلى أصولها العامة وقواعدها الكلية، مثلما قال الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم، لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم. والتدبر لهذه الصورة يعني الوقوف عند أصولها العامة والوقوف عند قاعدتها الكلية. فلو تدبر الإنسان ما في هذه الصورة، وهو أن الإنسان في ضلال وفي خسر وفي انحراف ما لم يكن مؤمنا عاملا الصالحات، يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. فالإيمان يدخل في كل أمور الغيبيات ما يجب اعتقاده من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشر، هذه أركان الإيمان. وما العمل الصالح فتدخل فيه كل الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها من العبادات وكذا، فتدخل فيها أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، هذا كله داخل في جملة الأوامر. وأيضا يدخل في ضمن ذلك أيضا جميع المنهيات على اعتبار أنها ليست من الأعمال الصالحة، فيدخل فيها جميع المنهيات، كلام على الزنا، على الربا، على الغيبة والنميمة والكذب وقطيعة الأرحام وغير ذلك، كل هذا أيضا يدخل فيه. فالإيمان والعمل الصالح ما يغادر شيئا، فكل معنى أمر الله سبحانه وتعالى به فهو موجود في هذه الآية، وكل معنى نهى الله عز وجل عنه فهو موجود أيضا في هذه الآية بدلالة اللزوم. وتواصوا بالحق ما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر المعروف والنهي عن المنكر وما يصحب ذلك من قصة الصراع بين الحق والباطل والرد على المخالفين والرد على أهل البدع والأهواء، ولأن هذا من التواصي بالحق. وتواصوا بالصبر، يدخل فيه الصبر على جملة الإيذاء التي يتعرض لها الإنسان إذ يتصدر للأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذه الصورة لو تدبرها الناس لعلم أن فيها كمال الإنسان النسبي الذي يرضى به الله عنه وكمال المجتمع، فإن الإنسان تكمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، ثم يكمل مجتمعه بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فينتقل داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. فلو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم. وعلى هذا قس، فالقرآن يتضمن كليات ويتضمن قواعد كلية وتضمن أصولا عامة، كل آية تكفي. أنت في السنة يكفي قول الله عز وجل وما تكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في الآية، داخلة في الآية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، كل ما يتعلق بالمنهج والعقيدة والسبيل والصراط يدخل في هذه الآية، وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ومصليه جهنم وساءت مصيره. فالقرآن هدايته عظيمة، ولهذا لا يقال لقد فسر الأوائل القرآن ولا مزيد على تفسيرهم فلا ينبغي أن نشتغل بهذا، سبقنا الأوائل. لا، القرآن يبقى معطاء، والقرآن هدايته عظيمة، ومن ذا الذي يحصي هداية القرآن ويقال هذا هو الحد النهائي في الكلام حول هذه الآية وفي تفسير هذه الآية؟ أبدا. ولكن هذا يظهر له بعد، وهذا يظهر له مرحب، وهذا يظهر له استنباط. شوف احنا امس احنا بنقرا لابن عبد القادر رحمه الله، سبحان الله فائده، وهو يتكلم عن قول الله عز وجل الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لماذا بدا ولم يجعل له عوجا قبل قيما؟ لماذا ما قال قيما ولم يجعل له عوجا؟ ويظهر سبحان الله، وقد لا ينبه على هذا غيره. فإذا نظرت إلى القرآن وجدت في القرآن من أنواع الهداية ما يتسع ما هو أوسع، ما نقول ما يتسع، ما هو أوسع من نظر كل أحد، من نظر كل أحد. فيبقى القرآن بهدايته يعطي ثم يعطي ثم يعطي لكل من نظر إليه ولجأ إلى تفسيره بالضوابط، ضوابط أهل العلم. نعم.
قال: ومما يدعو إلى هذا ما تحتوي عليه هذه المقدمة المذكورة بقولنا، مقدمة في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة. قال: قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على
المقدمة قبل أن يبدأ بعلوم القرآن وأنواع هداية. نعم.
قال: قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه وتدل أكبر دلالة على أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة والفنون المرشدة لخير الدنيا والآخرة، وصفه بالهدى والرشد والفرقان وأنه مبين وتبيان لكل شيء، فهو في نفسه هدى ويهدي الخلق لجميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، ويرشدهم إلى كل طريق نافع، ويفرق لهم بين الحق والباطل والهدى والضلال.
ولهذا جعله الله عز وجل فرقانا وأنزل الفرقان، وهو فرقان وأنزل الفرقان. فالفرقان، فالقرآن فرقان بين حق وباطل، بين سنة وبدعة، بين توحيد وشرك، فهذا بين أهل باطل وأهل حق. فبه يعرف الفرقان الذي دلنا الله عز وجل عليه وأمرنا بالسعي إلى تحصيله، وجعله ثمرة عظيمة من ثمار التقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فلا يحصل فرقان إلا بهداية القرآن. نعم.
وبين أهل السعادة والشقاوة بذكر أوصاف الفريقين.
نعم.
وفيه بيان،
عرفنا الحق وعرفنا الباطل وعرفنا طريق النافع وعرفنا الهدى والضلال وعرفنا للسعادة وصفاتهم وعرفنا للشقاوة وصفاتهم بذكر أوصاف الفريقين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكذا، وذكر الله سبحانه وتعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات التي تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كان في أذنيه وقرا. عرفنا صفات أصحاب السعير وأهل الشقاء والضلال والانحراف، كل هذا بين والحمد لله. سبحان الله، من الذي أراد التماس الهداية من القرآن فلم يجد ذلك؟ القرآن مليء بهذا والحمد لله، لكن من يعتبر؟ من يتبصر؟ ومن يقبل؟ نعم.
وفيه بيان الأصول والفروع بذكر أدلتها النقلية والعقلية، فوصفه بهذه الأوصاف المطلقة العامة التي لا يشذ عنها شيء في آيات كثيرة، وقيد هدايته في بعض الآيات بعدة قيود. قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين المتقين لقوم يعقلون ويتفكرون،
بأنه هدى للمؤمنين المتقين، يعني بأنه هدى للمتقين، بأنه هدى لقوم يعقلون، بأنه هدى لقوم يتفكرون، ولمن قصده الحق، ولمن قصده الحق. نعم. هذه الهداية هي الهداية الايه؟ الخاصة، هداية التوفيق. أما هداية الدلالة فهدى للناس، فهو هداية للناس ودعوة لكل الناس أن يتبصروا ما في القرآن. نعم.
وهذا بيان منه تعالى لشرط هدايته، وهو أن المحل لا بد أن يكون قابلا وعاملا.
انتبهتم يا إخواني؟ القرآن موجود، لكن ما كل أحد يستطيع أن ينتفع بالقرآن. لماذا؟ لأن المحل غير قابل، كما أنه ليست كل أرض قابلة للإنبات. عندك مطر ينزل، وعندك أرض وكذا، وعندك نبتة تضعها وينزل الماء لكن لا تنبت الأرض. لماذا؟ لأنها ليست أرضا مؤهلة للإنبات، كما قال سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا إيه؟ إلا نكدا. فليست كل أرض تكون صالحة للإنبات. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين في قلوب فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فليست كل أرض صالحة للإنبات. سمعت قريش من القرآن، لكن ما كل واحد آمن لما سمع القرآن. نعم. لا بد أن يكون المحل قابلا وعاملا، فلا بد لهدايته من عقل وتفكير وتدبر لآيات. يبقى قابل وعامل، قابل وعامل، لا بد أن يكون المحل قابلا وعاملا. أرض طيبة حسن القصد، طيب حسن القصد فقط؟ لا، لا بد أن تكون حسن المسلك. اسعى نمي، عندك أرض طيبة لكن أبذر بقى، ابحث عن البذر وابحث عن كذا والأدوية التي تعالج بها الآفات حتى لا تكون الزراعة زراعة غير نافعة. لابد أن تأتي إلى مبيدات، هذه المبيدات تحرق، وهذه المبيدات تدمر ما يفسد الزرع حتى تبقى الحبة صافية خالصة، وهكذا. فلابد أن يكون المحل قابلا وأن يكون المحل إيه؟ عاملا. وعجبت إليك يا ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لا يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين إلا المحل القابل، لكنه يتحرك للعمل. ولكن الحق بأرض كذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله سبحانه وتعالى معهم. نعم.
فالمعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر آياته لا ينتفع به، ومن ليس قصده الحق ولا غرض له في الرشاد بل قصده فاسد وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته ليس له من هدايته نصيب.
طبعا طبعا يا إخواني. نعم. فالمعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر آياته لا ينتفع به، ومن ليس قصده الحق، خذ دي قواعد مهمة جدا، ومن ليس قصده الحق ولا غرض له في الرشاد بل قصده فاسد وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته ليس له من هدايته نصيب. وطن نفسه على مقاومة الحق ومعارضة الحق. تأتي تتكلمه في الحق وكذا، لا 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 لو سمحت ما تكلمنيش، ما تكلمنيش لما أسمع منك.
فهذا وطن نفسه على عدم قبول الحق. وأنتم تجدون هذا يا إخواني في مناقشتكم مع أهل البدع والأهواء، ما يستجيبون، تذكر الآية وتذكر النص وتأتي خذ هذا أصول السنة الإمام أحمد، اقرأ اقرأ اللالكاء، اقرأ الخلال، اقرأ كذا، هو في منأى عن هذا كله ولا يريده ولا يريده ولا يريد سماع الحق أبدا. نعم.
فالأول حرمان،
عندنا محل قابل عامل، وعندنا محل فاسد معاند معارض، والناس لا يستوون، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. نعم.
فالأول حرم هدايته لفخذ الشرط، والثاني لوجود المانع. فأما من أقبل عليه وتفكر في معانيه وتدبرها بحسن فهم وحسن قصد وسلم من الهوى، فإنه يهتدي به إلى كل مطلوب وينال به كل غاية جليلة ومرغوب.
يبقى حسن فهم، اسمع، حسن فهم، حسن قصد، سلم من الهوى، سلم من الهوى. أنت تسأل ماذا تريد، أنت تتعلم ماذا تريد، أنت تحضر دروس العلم ماذا تريد، تريد هداية واستقامة، تريد حقا، تريد تعبدا بهذا، فعندك حسن قصد وعندك حسن فهم، لست بليدا، لست مشاكسا، لست سوسطائيا، إنما أنت حسن الفهم، تعلم وتلمح الدليل سريعا، وسالم من الهوى، ليس عندك اعتقاد مسبق، تقبل تقبل حتى إذا عرض اعتقادك المسبق قمت ونفرت، لا، إلا هذه أقبل المنهج إلا هذه النقطة. كالذين ترونهم، نعم والله إحنا لا يجوز الخروج، وإحنا عارفين ما فيش خروج ولا مظاهرات، إحنا سلمنا لكم في كل هذا، بس يعني أصل المشايخ، طب إذا سلمت بهذا وجب عليك أن تسلم في الأخرى، لأن إذا سلمت أن هذا حق وضده باطل، فهؤلاء على باطل ولا على حق؟ فيريد كل واحد منهم أن يفصل المنهج أو حجم الاتباع، حجم الاتباع، فأنا أتبع إلى هذه المسألة، يلقاهم آخر أنا أتبع إلى هذه المسألة، يلقاهم ويأتي ثالث أنا أتبع إلى هذه المسألة، ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح. التجارة مع الله عز وجل مع دينه، هذه التجارة جملة وتجزئة، لا تصلح تجزئة ولا جملة كده بدون تجزئة، لا، جملة وتجزئة، لا بد أن تدخل في السن كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا بد تدخل في السلم كافة. إنما السلم إلا القدر أنت قدري، السلم إلا الصحابة أنت رافضي يا خارجي، إنما السلم إلا توحيد الألوهية أنت صوفي قبوري، إنما السلم إلا أسماء وصفات إذا أنت ممثل أو معطل، ما يصلح. السلم كافة في القدر، في الصحابة، في التعامل مع الهواء، في الإمامة، في الأسماء والصفات، في الإيمان، وإلا أنت تمشي دائما وسطا بين طائفتين. فلو كسلت وتعثرت قدماك في محطة من المحطات فستجد قطاع الطريق، إنما قطار السنة ما بيتوقفش ولا في المحافظات ولا في الجمهوريات، قطار السنة بدأ من خلق آدم عليه السلام، منذ خلق الله عز وجل الخلق وكان حق وباطل وكذا إلى أن يرضى الله ويرضى من عليه، فيمضي هذا القطار، يتقدمه الأنبياء والمرسلون من لدن آدم عليه السلام ثم نوح ثم إبراهيم وكذا، يركبون القطار وهو يمضي ولا يتوقف ولا يتوقف، لكن من أراده علاه بإذن الله تبارك وتعالى بلا تعصب، إنما لا تعصبت، لا تعصبت، جاء قطاع الطريق، مرة مرجع، مرة خوارج، مرة معطلة، مرة ممثلة، مرة قدرية، مرة جبرية، مرة كذا، أي احذر، لو نزلت عن الطريق ولو وقفت والتفت إلى الوراء لوجدت قطاع الطريق أمامك، فهو قطاع السنة، ما تلتفت لا يمين ولا شمال، لا تلتفت يمين ولا شمال. نعم. فلا بد أن يكون الإنسان سليما من الهوى، حسن الفهم، حسن القصد، سلم من الهوى. عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وإيه وسعى، ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ليس هذا في الجهاد يا أخواني، أعظم من الجهاد بالسيف والله أن يخرج الإنسان من بلده طالبا الهداية، لأن الجهاد فرع،
اجعل هذا السيف فرع من فروع الهداية، ولا يجاهد الجهاد المشروع إلا من كان على السنة ومن كان على الحق ومن كان ضابطا مسائل الجهاد وأصوله. وإلا أنت عندك شوف الطوائف اللي بتعلن الجهاد، أكبر قضية بتشغل المجتمع المسلم في كل عصر من لدن الصحابة إلى الآن الحكمية والجهاد. الحكمية طبعا تعبيرهم يعني مسألة الإمامة مسألة الجهاد، الحكم والجهاد، ولهذا يصطادون الناس بإيه؟ بهذه المسائل. عايزين جهاد، إعلاء كلمة الله، الحكام كذا، كفار، الضار، ما أدري إيه، يلا هيا بنا نجاهد، إحنا الجهاد فرض عين، لابد أن نجاهد، لابد أن نحدث نكاب الأعداء، لابد إلى آخره. نعم.
وصفه بأنه رحمة وهي الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن، فكل من كان أعظم اهتداء به فله من الرحمة والخير والسعادة والفلاح بحسب ذلك.
نعم، قل بفضل الله وبرحمته، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. نعم.
ووصفه بأنه نور، وذلك لبيانه وتوضيحه العلوم النافعة والمعاني الكاملة، وأن به
ولكن جعلناه نورا نهدي بمن نشاء من عبادنا، فهو نور وهو رحمة. نعم.
وأن به يخرج العبد من جميع الظلمات،
صحيح،
ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والشقاء، إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والرشاد المتنوع.
نعم.
ووصفه بأنه شفاء لما في الصدور،
شفاء لما في الصدور، والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم عذاب من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء من ماذا؟ لما في الصدور من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. نعم.
وذلك يشمل جميع أمراض القلوب،
فلا شفاء من أمراض القلوب إلا في هذه المصح، إلا في معاني القرآن وهداية القرآن، ما في شفاء لما في الصدور إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
فهو يوضح أمراض القلوب ويشخصها ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل بها زوالها وشفاؤها.
طبعا هذه التماس العلاج لهذه الأمراض ليس يفعله إلا نظر من البشر، وهم الذين يذهبون إلى العلماء إلى الأطباء، هم المتخصصون في هذا، يضعون لك ويصفون لك هداية القرآن، يصف لك سورة الفاتحة اللي هو الصراط المستقيم، يبين لك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وكذا، وواحد آخر يبين لك كما الله عز وجل في أسماء وصفاته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وكذا، واحد ثاني يفسر فيديك وصفة العبادة إياك نعبده، واحد ثاني يديك وصفة الاستعانة بالله عز وجل، واستعين بالله على أمورك وإياك نستعين، عند الأطباء اللي هم العلماء تلتمس هذه. لكن كم واحد رأيت أنت في السيارة رايح فين؟ راح أكشف عندي مين؟ طيب عند الشيخ الفلاني ياخذ الهداية. كم واحدا؟ لكن كم واحدا؟ المستشفيات الآن تضيق عن استيعاب الناس في كل مرض من الأمراض، عافانا الله وإياكم، لكن الواحد ممكن ما يطلعش إلا إيه؟ إلا إذا أصيب بمرض، لا تروح مثلا واحد شوف الله يعافينا وإياكم، لو مثلا روحت مستشفى أورام أو كذا وسرطانات، لو روحت مستشفى فيروس كبدي، لو روحت مستشفى صدر، تجد أعدادا من الناس تقول كل هؤلاء مرضى، ده هذا الذي رأيته في قسم واحد بس فقط. لكن لو انتقلت إلى سائر المستشفيات تجد في أطباء إخواني أطباء مش مستشفيات، أطباء فرعيون تحكي عنهم بالأربعة أشهر، أربعة أشهر أنت واخد موعد عند الطبيب الفلاني بعد أربعة أشهر وثلاثة أشهر، وأنت تدفع إيه الماء؟ كل هذا من باب علاج البدن، هذا عنده عيناه، هذا عنده أذناه، هذا عنده لسانه، هذا عنده قلبه، من جهة يعني الأوردة والشرايين ليس من جهة القلب المعنوي، هذا عنده رجله، هذا عنده عمود فقري، هذا عنده كذا، لكن ما في أحد يقول أنا أخذ بكتابي ألتمس علاج قلبي وأغذي قلبي بنور الإيمان عند أهل العلم، قل من يرحل لطلب العلم. هذا هو العلاج النافع الناجع الذي ينبغي أن نهتم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، عليها محور الصلاح والهداية والاستقامة والتوجه، فمن صلح قلبه صلح كل شيء عنده، أما إذا فسد القلب فكيف يصنع بصاحب قلب فاسد مريض أو بصاحب قلب ميت؟ فمن الذي يا ترى يلتمس هذا يا إخوان ومجانا؟
ما في واحد يحضر درس علمي وقال له ادفع 10 جنيه هات 10 جنيه انت حضرت درس ادفع 10 جنيه او 20 جنيه او 30 جنيه او كذا ما في انما المساجد مفتوحه مشرعه واهلا بك ومرحبا وكذا وكذا تفضل تعلم لكن قل من يغدو لاصلاح قلبه او يمسي لاصلاح قلبه نعم
قال فيذكر لهم امراض الجهل والشكوك والحيره واسباب ذلك ويرشدهم إلى قلعها بالعلوم النافعة واليقين الصادق وسلوك الطريق الصحيحة المزيلة لهذه العلل ويذكر لهم أمراض الشهوات والغي ويبين لهم أسبابها وعلاماتها وآثارها الضارة ويذكر لهم ما به تعالج من المواعظ والتذكر والترغيب والترهيب والمقابلة بين الأمور وترجيح ما ترجحت مصلحته العاجلة والآجلة وصفه بأنه كله محكم وكله متشابه في الحسن وبعضه متشابه من وجه محكم من وجه آخر
نعم وصفه أيضا ما له محكم هذا كتاب محكم نعم
فأما وصفه في عدة آيات أنه كله محكم فلبلاغته وبيانه التام واشتماله على غاية الحكمة في تنزيل الأمور منازلها ووضعها مواضعها وأنه متفق غير مختلف ليس فيه اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه وأما حسنه فلما فيه من البيان
هذا معنى الإحكام فالقرآن كله محكم أي أنه لا تناقض فيه وهو تام المعنى نعم
وأما حسنه فلما فيه من البيان التام لجميع الحقائق لأنه بين أحسن المعاني النافعة في العقائد والأخلاق والآداب والأعمال فهي في غاية الحسن لفظا ومعنى وآثارها أحسن الآثار وكل هذه المعاني المثنات في القرآن يشهد بعضها لبعض في الحسن والكمال ويصدق بعضها بعضا
هذا معنى متشابه أي متشابه في الحسن متشابه في تكرار أوامره ونواهيه نعم
وأما وصفه
هي معاني مثنى في القرآن فالذي تجده في الفاتحة تجده في البقرة تجده في آل عمران في النساء إلى صورة الناس لكن إما منطوقا وإما مفهوما إما بدلالة المطابقة وإما بدلالة اللزوم نعم
وأما وصفه بأنه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالمتشابهات هي التي يقع الإشكال في دلالتها لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات المركبة فأمر الله بردها إلى المحكمات الواضحة بينة المعاني التي هي نص في المراد فإذا ردت المتشابهات إلى المحكمات صارت كلها محكمات وزال الشك والإشكال وحصل البيان للهدى من الضلال
نعم إذا القرآن عندنا كله محكم بمعنى إيه إخواني كله محكم بمعنى إيه نعم أنه لا تناقض فيه ولا بين أحكامه ولا كذا بل كله محكم كله متقن كله تام المعنى ما في تناقض طيب كله متشابه في الحسن وتثنية أخباره وأوامره وكذا طيب بعضه محكم وبعضه متشابه فيراد بالإحكام ما اتضحت دلالته ولم تحتج إلى كبير نظر أما المتشابه ما توقفت دلالته على النظر والرجوع إلى أهل العلم قد يشتبه على الإنسان هذا نعم
ووصفه بأنه كله صلاح ويهدي إلى الإصلاح وإلى أقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في كل شيء من دون استثناء
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم نعم
وهذا الوصف المحيط لا يخرج عنه شيء فهو إصلاح للعقائد والقلوب وللأخلاق والأعمال ويهدي إلى كل صلاح ديني ودنيوي بحيث تقوم به الأمور وتعتبر به الأحوال ويحصل به الكمال المتنوع من كل وجه بالإرشاد إلى كل وسيلة نافعة تؤدي إلى المقاصد والغايات المطلوبة فلا سبيل إلى الهداية والصلاح والإصلاح لجميع الأمور إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها القرآن وحث العباد عليها فمتى عرفت أن القرآن العظيم موصوف كله بهذه الأوصاف التي هي أعلى الأوصاف وأكملها وأتمه هذه المعاني الجليلة ومزجت فيه مزجا عجيبا غريبا في كماله وحسنه فهمت أن طالب العلم إذا وقف على تفسير بعض الآيات تدرب بها وتوسل بها إلى معرفة بقية الآيات بهذه الأسباب وغيرها
قول الخير عند طالب العلم عرفت أن طالب العلم دقيق عرفت أن طالب العلم يجب عليه عرفت أن طالب العلم ينبغي عرفت أن طالب كل الخير عند طالب العلم هو الأمل بعد الله عز وجل في النهضة بالأمة من هذا الثبات العميق والرقاد الطويل في ظلمات الجهل فطالب العلم هنا وهناك ينفع الله سبحانه وتعالى به، يوجه، ينصح، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يبين للناس هذه الظلمات من الشرك والبدع والمعاصي، ويبين للناس النور الصراط المستقيم والمنهج القويم. أيا كان موقع، أيا كان، بائع، مدرس، طبيب، كهربائي، سمكري، مهندس، عامل، أيا كان موقعه فلا تعدم خيره. طالب العلم ينفع الله عز وجل به، ولا يستطيع شيخ مهما كان أن يصل إلى كل الناس. النبي ما وصل إلى كل الناس، لكن دعوته وصلت إلى كل الناس، لكن النبي ما انطق ولا اجتمع بكل الناس. النبي نزل مصر أبدا، لكن تلامذته وطلابه. النبي نزل المغرب إفريقية أبدا، ولكن تلامذته وطلابه. هديه صلى الله عليه وسلم نزل في كل مكان، أما هو بشخصه وبدنه ما التقى بكل أحد ولا لقي كل أحد. طالب العلم هو الذي ينقل وهو الذي يبين أيا كان موقعه، والحمد لله. نعم، قد يأتي الواحد بقومه، مثل ضمام بن ثعلبة أعرابي لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أظن ابن عباس يقول يعني ما وفد علينا من الأعراب أحد أفضل من ضمام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى قومه فأمسوا مسلمين. نعم،
قال: لهذه الأسباب وغيرها رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير، راجين من الرب أن يتم نعمته وأن يحصل به المقصود. ورأينا أن الأحسن أن نذكر كل موضوع على حدته لما فيه من التقريب والسهولة وجمع المعاني التي من فن واحد في موضع واحد، مع أنه كما تقدم لا بد أن يدخل في آيات الأصول كثير من الفروع، وفي آيات الفروع كثير من الأصول.
صحيح،
ويدخل فيها من الترغيب والترهيب والقصص شيء كثير. وهذا المزج العجيب من كمال القرآن وعظم تأثيره، فإنه كتاب تعليم يزيل الجهالات المتنوعة، وكتاب تربية يقوم الأخلاق والأعمال، فهو يعلم ويقوم ويهذب ويؤدب بأعلى ما يكون من الطرق التي لا يمكن.
هذه هداية وضعها الله، وكفى بالله عز وجل، ليس أحسن من القرآن شيء. فالذي أنزل آياته هو الله عز وجل الذي خلق الخلق، وهو أعلم بما يصلحهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم،
التي لا يمكن الحكماء والعقلاء أن يقترحوا مثلها ولا ما يقاربها.
طيب، ما كيف بدين مقدم؟